رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
حسبك. هذه السورة سورة الانفطار، وهي مكية، أي من السور التي نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد اصطلح علماء القرآن على أن ما نزل من القرآن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مكي ولو نزل خارج مكة، وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يعتبر مدني ولو نزل بمكة أو في عرفات أو في منى أو في الأسفار أو في الغزوات فإنه يسمى مدني. فتقسيم القرآن إلى مكي ومدني، المكي هو الأول منه الذي نزل بمكة، والمدني ما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وتقدم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هذه السور الثلاث تصور أحوال يوم القيامة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بأصحابه صلاة العشاء فطول، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى وإذا السماء انفطرت؟ الحديث يعني لا تقرأ بالسور الطوال في صلاة العشاء، اقرأ من هذه السور. قوله جل وعلا: إذا السماء انفطرت. انفطرت بمعنى انشقت وتفطرت وصارت شقوق لذهاب الدنيا وزوالها أو لأجل نزول الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليحيطوا بأهل الأرض وكما قال الله جل وعلا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله جل وعلا في السورة الآتية إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الكواكب انتثرت، الكواكب النجوم في السماء انتثرت تساقطت متفرقة لانتهاء المراد منها وزوال الدنيا. وإذا البحار فجرت، إذا البحار فجرت، فجر بعضها على بعض واختلط عذبها بملحها وصارت بحرا واحدا. وقرئ فجرت، وإذا البحار فجرت. بمعنى أنها طغت وتجاوزت حدها بأمر الله جل وعلا، كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان. وقيل معنى فجرت أي يبست وذهب ماؤها واستوت مع الأرض اليابسة. وقرئ فجرت وفجرت للتخفيف والتشديد بإسناد الفاعل، إسناد الفعل إلى المعلوم، إلى الفاعل المعلوم فجرت. وإذا القبور بعثرت، حركت ونبشت وجعل ما في باطنها على أعلاها، قلب ترابها ليخرج بإذن الله وبأمر الله الأموات الذين هم داخلها. بعثرت أخرجت ما في باطنها، وقيل أخرجت ما في باطنها من الذهب والفضة من كنوزها، أخرجت كنوزها. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا جواب الشرط، إذا حصلت هذه الأشياء علمت نفس ما قدمت وأخرت. وعلم النفس بما قدمت وأخرت لا يكون عند حصول هذه الأشياء على طول، وإنما هذه الأشياء تحصل في أول يوم القيامة، ويوم القيامة يوم ممتد طويل يستمر من قيام الساعة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا كله يسمى يوم القيامة وهو يوم طويل. لكن إذا حصلت هذه الأشياء ظهرت تباشير الخير وظهرت تباشير الشر، يعلم الإنسان، لأن المؤمن تتلقاه الملائكة وتبشره، والكافر والفاجر والعياذ بالله تقابله ملائكة العذاب وتخوفه وتزجره، كما قال الله جل وعلا في حق المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فذلك اليوم يوم مخوف، لكن المؤمن تتنزل عليه الملائكة في المواطن التي فيها الرعب والخوف الشديد، تتنزل عليه عند الاحتضار فتبشره، تتنزل عليه في القبر فتبشره، تتنزل عليه عند البعث من القبور فتبشره وتؤمنه، فهو يستبشر وإن لم تكن زالت المخاوف كلها، لأن في ذلك اليوم أطوار، حالة يستبشر بها المؤمن ويرتاح، وحالة يكون عنده شيء من الخوف والوجل ولا يدري ما مصيره. علمت نفس ما قدمت وأخرت. الإنسان يعمل في الدنيا الأعمال الحسنة وقد ينساها، ويعمل الأعمال السيئة وقد ينساها، لكن في ذلك اليوم يعلم كل عمل خير عمله وكل عمل سيء عمله. علمت نفس ما قدمت وأخرت، قالوا ما قدمت بين يديها من الحسنات مما عمله المرء في حال حياته، وما أخرت يعني ما لحقه بعد موته مما سنه من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما يلحقه من ثواب صدقة جارية ما يدري عنها، ما يلحقه من علم ينتفع به، ما يلحقه من ولد صالح يدعو له، يلحقه عمل الولد الصالح، وربما يكون هذا الولد حال موت الأب ما ولد إلى الآن فيأتيه العمل الصالح، فهذا الذي أخر يعني جاء بعده. وقيل ما قدمت من الحسنات وما أخرته من الأعمال الحسنة التي كان بإمكانه أن يعملها لكنه لم يعملها فيتأسف عليها، لأنه في يوم القيامة ما من محسن ولا مسيء إلا ويتأسف، لأن المحسن يتأسف ألا ازداد إحسانا، مدام هذا ثواب الحسنات هذا الثواب العظيم يقول يا ليتني زدت، ويتأسف على ما فرط من الأعمال الصالحة التي بإمكانه أن يعملها. والمسيء والعياذ بالله يتأسف كيف قدم هذه الأعمال السيئة، ما ظن أنه سيجدها، ما ظن أنه سيلقاها، ما ظن أنه سيحاسب عنها، يظن أنها ذهبت في وقتها، لذة ذهبت في حرام يظن أنها انتهت، لا، فيتأسف ويحزن المؤمن والكافر والفاجر والمسيء، كل واحد بحسبه. المؤمن يتمنى أن لو زاد في الأعمال الصالحة ما دام هذا ثوابها العظيم، والمسيء يتمنى أن ليس عمل، أن لم يعمل، ليته لم يعمل. قال قتادة رحمه الله: ما قدمت من معصية وأخرت من طاعة، يعني كان بإمكانه أن يقوم بها. وقيل ما قدم من فرض وأخر من فرض، وقيل أول عمله وآخره، لأن المؤمن أعماله الصالحة تحتسب له من أولها، وإن كان ابن سنتين وثلاث سنوات إذا أحسن في شيء ما يثاب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قابلته في الحج ورفعت صبيا، رفعت صبي صغير لرفعته بين يديها يعني صغير، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، ومدام له حج فله ثواب ولك أجر، يعني يثاب على العمل الصالح وإن كان صغير. وأما السيئات فمن فضل الله جل وعلا وإحسانه ألا تجرى على المرء إلا بعد البلوغ، كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، يعني ما يكتب عليهم سيئات، الصغير حتى يبلغ، فالحسنات تجرى له من أولها ويكون نسيها. ابنه 5 سنوات و4 سنوات و8 سنوات عمل حسنات نسيها ما يدري عنها، لكنها محفوظة له، وتنمى الصدقة التي أريد بها وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتصدق بالصدقة من كسب طيب فينميها الله جل وعلا لعبده ويتقبلها بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة فيربيها له حتى تكون مثل الجبل العظيم. التمرة يتصدق بها احتسابا، إذا تقبلها الله جل وعلا رباها ونماها لعبده حتى تكون كالجبل. وهذا العلم والله أعلم كما قال بعض المفسرين علم إجمالي، يعني يستبشر بأمارات السعادة، ولا ما يكون علم كامل عند حصول هذه الأشياء، وإنما تحصل أمارات وعلامات السعادة فيسر بهذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها بعده فإن له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. المرء يدعو إلى حسنة فيعمل بها غيره فيكون له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، عطاء وفضل من الله جل وعلا. فلا يحقر المرء نفسه في الدعوة إلى العمل الصالح، الدعوة إلى الصدقة، الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى تعليم العلم وغير ذلك من الأعمال الصالحة، يدعو إليها فيستن به آخرون، يعني يتبعه في هذه الدعوة آخرون فيكون له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الإنسان يصلح يراد به الجنس والمراد الكافر، وقيل المراد الإنسان الكافر، وقيل كافر بعينه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيخاطب الله جل وعلا الكافر بقوله ما غرك بربك الكريم. قال بعض السلف كأن الله جل وعلا لقن المرأة حجته ليقل غرني كرمك يا ربي وعدم معاجلتك إياي بالعقوبة. ما غرك، ما الذي جرأك على عصيان ربك الكريم؟ والكريم لا يستحق أن يعصى، صاحب الجود والعطاء والكرم ما يستحق أن يعصى. ففرق بين مثلا جارين لك، واحد له فضل عليك وإحسان وكريم وعنده مروءة ولا يتعدى ولا يظلم ولا يؤذي أحد، وآخر يحصل منه أحيانا وأحيان، أيهما أولى بإكرامك إياه؟ لا شك أن الكريم أولى بأن يستحق الإكرام، والله جل وعلا كريم، فهو جواد يعطي العبد والعبد يعصي ربه، تحصل منه المعصية من العبد، والله جل وعلا يتكرم ويجود ويعطي المال والولد والصحة والعافية. ما غرك، ما هو الذي غرك بربك؟ قال بعض السلف غره جهله، يعني كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه لو لم يكن جاهل ما عصى ربه، ما حملنا على المعصية إلا الجهل والاغترار بحق الله جل وعلا والتجرع على الله، وإلا لو رشدنا وعرفنا وعلمنا حقيقة ما عصينا الله، لأن الله ما يستحق أن يعصى، وهو الذي تلطف بعبده منذ أن كان نطفة إلى أن ينتهي من هذه الدنيا وهو في لطف الله وكرمه وجوده وعنايته وتربيته وعطائه، فما يستحق أن يعصى. فمن عصى الله مع هذه النعم العظيمة فلا شك أنه ما حمله على المعصية إلا جهله.
يقول تعالى: إذا السماء انفطرت، أي انشقت، كما قال تعالى: السماء منفطر به. وإذا الكواكب انتثرت، أي تساقطت. وإذا البحار فجرت، قال علي عن أبي طلحة عن ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض. وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط عذبها بمالحها. وقال الكلبي: ملئت. وإذا القبور بعثرت، قال ابن عباس: بحثت. وقال السدي: تبعثر وتحرك فيخرج من فيها. علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي إذا كان هذا حصل هذا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
حصل هذا، علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا جواب الشرط. إذا حصل هذا علمت نفس ما قدمت وأخرت. نعم.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا تهديد، لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال الكريم: حتى يقول قائلهم غره كرمه. بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم، أي العظيم، حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين.
الذي خلقك، خلقك من نطفة، قطرة ماء، قطرة مني، خلقك من هذا، فسواك فعدلك، سواك إنسان بهذا الشكل فعدلك، وفي قراءة فعدلك، جعلك عدلا، عدل الخلقة، متناسب متناسقة الأيدي والأرجل وبهذا الشكل، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في هذا القامة، فضله على سائر الحيوانات التي تمشي على أيديها وأرجلها، تمشي ورأسها منحط، ابن آدم يمشي ورأسه فوق بهذا الشكل الحسن. الذي خلقك فسواك فعدلك، جعل عينيك متناسبة وأذنيك ورأسك ويديك ورجليك، وهو قادر على تغييرها وإخلافها. الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، قادر على أن يجعلك على صورة كلب وعلى صورة خنزير وعلى صورة حمار، قادر على هذا، قادر على أن يجعلك على صورة قبيحة ذميمة، بأي صورة ما شاء ركبك. يعني إذا كان عند تركيب الإنسان وتهيئته ورد أنه تحضر كل أصل له إلى آدم، صورة كل أصل له من أب وأم إلى آدم، فيختار الله جل وعلا له الصورة التي يختارها من ما تقدمه من أصله. ولا يستغرب كون الأب أو كون الولد مثلا يخرج عن شكل أبيه أو يخرج عن شكل أمه، لأن له آباء غيره. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. يعني كأنه يعرض، يريد أن ينفيه مبلغ، لأنه أبيض وهذا الولد أسود، فيخشى أن أمه خانته بنسبته إليه وليس له. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئنه فقال: هل لك ابن؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاءها؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الولد نزعه، لعله نزعه عرق. يعني أنه ما يجوز للمرأة أن يستعجل في التشكيك بزوجته أو اتهامها نظرا لاختلاف الولد مثلا، لا، لأنه قد يكون على شكل عم لأبيه أو شكل عم لجده أو خال لخاله أو خال لخال خاله وهكذا. يعني نزعه عرق شبه قديم بأصل له من قبل. فالله جل وعلا قادر على أن يجعل هذا الولد على شكل أبيه أو أمه أو أخواله أو أعمامه أو بعيد عنهم في الأصول السالفة، في الأصول المتقدمة، ما يدريه، يمكن في آبائه وأجداده شخص أسود، شخص أحمر، شخص أبيض، فجاء عليه في أي صورة ما شاء ركبك. هو المتصرف فيك، فهو ينعم عليك بالنعم منذ أن كنت نطفة، فلما كملت وعقلت صرفت حق الله إلى غيره، عبدت صنما لا ينفع ولا يضر، وتركت عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد. في أي صورة ما شاء ركبك، فيها تذكير بالنعمة وتخويف للمرء بأن يقلب الله صورته، فهو قادر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ الله قادر. نعم.
الذي خلقك فسواك فعدلك، أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك جعلك
فعدلك، فيها قراءة عن عدلك بالتخفيف وعدلك بالتشديد، وكلاهما سبعيتان،
أي جعلك مستقيما سويا معتدل القامة منتصبا في أحسن الهيئات والأشكال.
أو تأمل الإنسان في صورته وحاجته وأعضائه ومفاصله وأصابعه وعينيه وأسنانه لا تعجب عجبا عظيما، وأدرك شيئا من حكمة الله جل وعلا وإتقانه لصنعته. والله جل وعلا يلفت نظر عباده بقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كيف فرق جل وعلا بين اليدين والرجلين، وكيف نظم اليدين بهذه المفاصل وهذه الأصابع وهذه الأظافر، وكيف فصل الوجه وجعل ممشاه على قدميه بهذا الشكل الحسن المتناسق والمتناسب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي مكان مخرج الخارج كيف جعله في هذا المكان، وكيف سهل خروجه، وكيف يسر له الجلسة المناسبة لخروج الخارج من جوفه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو تفكر الإنسان في نفسه لرأى العجب العجاب. ولقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إذا خرف وهذر وفقد العقل والإدراك ماذا يكون؟ كالطفل، وأقل من الطفل، لأن الطفل يكون عنده قصور لكن يتدرج في الكمال، والكبير يكون عنده القصور ويتدرج في النقص ما يتدرج في الكمال. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. حتى لو فقد الوعي والإدراك فعمله الصالح يجرى له. قد يظن ظان مثلا أن هذا المخرف الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف شيء لا فائدة في وجوده، لا لنفسه ولا لغيره، وليس الأمر كذلك، بل له فائدة لنفسه، له خير عظيم. أعماله الصالحة في حال قدرته ونشاطه تجرى له باستمرار، صلاة وصيام وقيام الليل، وهكذا ينبغي للمرء حال القدرة أن يجتهد في العمل الصالح حتى إذا عجز يستمر بإذن الله، يستمر العمل الصالح له وإن كان لا يعلم شيء ولا يعمل شيء مخرف، لكن عمله الصالح يجرى له. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص، يجرى له صلاته وصيامه وزكاته وأعماله الصالحة كلها تجرى له، وذكره لله وقراءته للقرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة.
في أي صورة ما شاء ركبك، قال مجاهد: في أي شبه، أب أو أم أو خال. وقال قتادة: في أي صورة ما شاء ركبك، قال: قادر والله ربنا على ذلك. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلق على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: عرضت أرضا للبيع وبعد 5 سنوات بعت هذا الأرض، فهل أزكي عنها 5 سنوات أو سنة واحدة؟
عرض الأرض للبيع لا يجعلها للتجارة، إنما النظر بحسب الأصل حينما اشتريتها. إن كنت اشتريتها للتجارة فنعم تزكيها في كل سنة بعتها أو لم تبعها، وأما إذا كنت اشتريتها لغير التجارة للسكن أو لتعمر عليها عمارة للتأجير ونحو ذلك فهذه لا زكاة فيها. عرضتها للبيع لا زكاة فيها، بيعت بعد 6 سنوات أو أقل أو أكثر لا زكاة فيها، دراهمها إذا حال عليها الحول ففيها الزكاة. إذا اشتغلت بدراهمها بالتجارة وحال الحول ففيها الزكاة. فالمرء إذا عرض شيئا ما للبيع فلا يوجب عليه الزكاة أنه عرضها للبيع. أرض ورثتها من أبيك أو أمك أو غيرهما فأردت بيعها لا زكاة فيها الآن، بعدما بعتها القيمة معك بيدك إذا حال عليها الحول ففيها الزكاة. القيمة اشتغلت فيها بالتجارة فيها الزكاة، القيمة اشتريت فيها القيمة اشتريت بها أرضا للتجارة نعم يبدأ الحول.
يقول السائل: ما حكم تزويج البكر من غير رضائها وإجبارها وأجبرها وليها على الزواج بزوج ليس بكفء، فما حكم هذا النكاح؟
إذا كان المجبر هو الأب فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن للأب أن يجبر ابنته الصغيرة على الزواج بمن يختاره لها وإن لم ترضى به هي، يقول لأن الأب عنده من الشفقة والحنان على ابنته ما ليس عند غيره، وعنده من بعد النظر وحسن الإدراك ما ليس عندها، فقد يختار لها من يحفظ لها دينها ودنياها، وهي لا تريد مثل هذا وإنما تريد سفيها مثلها. فمن الحق الأب أن يجبرها في هذه الحال، أما إذا أجبرها على شخص غير مناسب لها وإنما لطمع دنيوي، لأن الآباء يتفاوتون، فهذا لا يجوز له إجبارها. وأما غير الأب من الأخ والابن والعم وابن العم وابن الأخ، هؤلاء الأولياء ليس من حقهم الإجبار على من لا ترغبه المرأة، لأنه ليس عندهم ما عند الأب من الحنان والعطف على ابنته، ما عندهم مثل الأب. ثم ينظر في الآباء، الآباء يتفاوتون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته وإني لا أريده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، فقالت: قد أجزت ما أجاز أبي، لكن أردت أن يعلم النساء أنه ليس للآباء عليهن سلطان. فالمرأة إذا رفعت أمرها للحاكم الحاكم ينظر في القضية وينظر في المصلحة، إذا كان المصلحة في إجبارها قد يجبرها، وإذا كانت المصلحة في غير ذلك قد ينقض إجبار الأب. فالمسألة محل خلاف، ومحل الخلاف يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ليرفع الخلاف.
يقول السائل: ما حكم بناية القبب على قبور الصالحين؟
بناء القباب محرم، وسيلة إلى تعظيم صاحب القبر ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، فيكون ذلك وسيلة إلى الشرك، فلا يجوز رفع القبر ولا البناء على القبر. ويقول علي رضي الله عنه لأبي الهيجة: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شغار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، يعني يبنون المساجد على القبور. فيحرم بناء القباب على القبور، ويحرم رفعها وتعظيمها فوق حقها، وكذلك يمنع المرء من إهانة القبر، فلا يجلس عليه ولا تقضى الحاجة عليه من بول أو غائط. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن تجلس على جمرة من نار فتحرق ثيابك فتنفذ إلى جلدك خير لك من أن تجلس على قبر. فالقبور لا تهان ولا تعظم، وإنما هي منازل لعباد الله إلى يوم القيامة، وهي في حق الأتقياء البررة روضة من رياض الجنة، وفي حق الأشقياء الفجرة حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وهذا غيب عندنا، لا ندري من هو في روضة من رياض الجنة ولا من هو في حفرة من حفر النار. وقد يكون الإثنان في قبر واحد، أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، لا هذا يدري عن هذا ولا هذا يدري عن هذا، لأن أمور الآخرة ما تقاس بأمور الدنيا. فالقبور لا ترفع فوق نصف ذراع ونحوه، يعني ترفع قليلا ليعلم أنه قبر فلا يمشى عليه، ولا ترفع بحيث تكون مشرفة عالية كما قال علي رضي الله عنه: وأن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبر مرتفع سووه بالأرض وارفعه بحيث يكون ميزة أنه قبر.
يقول السائل: نصحني أحد الأقارب عن الاستماع لتفسير القرآن الكريم، وسؤالي: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يفسرون القرآن؟
نعم، ولنصحك عن تفسير القرآن هذا خطأ وغشك، كيف تعلم وتعرف كتاب الله جل وعلا إلا بتفسيره وإيضاحه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بأنه يبين للناس ما نزل إليهم، والصحابة رضي الله عنهم علماء في التفسير بما أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. كيف صار حسبك به؟ لأنه يقول: عرضت التفسير القرآن على ابن عباس عرضات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير كتاب الله جل وعلا، فكان آية في تفسير كلام الله جل وعلا رضي الله عنه وأرضاه.
يقول السائل: هل يجوز أن أصلي وأقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بسورة عما؟
نعم يصح، لكن الأولى خلاف ذلك، الأولى أن ترتب القراءة كترتيب السور، يعني تقرأ أولا في الركعة الأولى عما، ثم النازعات، ثم عبس، وهكذا، هذا الأفضل. وإن قرأت النازعات مثلا في الركعة الأولى ثم قرأت عما في الركعة الثانية فلا بأس عليك والحمد لله. يقول: رجل في أمس الحاجة إلى الزواج فتزوج بامرأة لأنه محتاج، على نية أنه يبحث على سعة عن المرأة الصالحة، فتزوج بالأولى ثم وجد المرأة التي ينشدها، إلا أن الأولى قالت له: إن تزوجت ثانية فلا بد أن تطلقني، هل يصح أن يتزوج الثانية؟ نقول: نعم يصح أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، لأن الله جل وعلا أباح له ذلك. ويحرم على المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس، والزواج بأخرى وثانية وثالثة هذا شيء مباح، ما يجوز للمرأة أن تقول: إن تزوجت فطلقني أو طلقها، ما أجتمع مع أخرى، ما يجوز لها هذا، لأن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصوصياته. ثم إن تعدد الزوجات لا يدل على رخص الأولى والثانية، فأحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها، وهي التي بعد سودة، بعدما توفيت خديجة رضي الله عنها خطب عائشة، لكن عائشة صغيرة، فتزوج سودة لأنها امرأة كبيرة وتقوم بشؤون بيته وبناته عليه الصلاة والسلام، فتزوج سودة، ثم تزوج بعدها عائشة، ثم بقية نسائه كلهن بعد عائشة، وما رخصت عليه عائشة، ولا يدل على رخص قيمتها ولا أنه لا يريدها، لا، هذا شيء أباحه الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يحرم على الإنسان أن يجور أو يظلم واحدة على للأخرى، وإنما يقسم حسب استطاعته، ولا يلام فيما لا يستطيعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل، ويقول: اللهم لا تلمني فيما تملك ولا أملك. وسئل: أي أحب الناس إليه؟ قال: عائشة، فعائشة هي أحب نسائه، ومحبة القلب ما يلام عليها، وميله إليها بالغريزة الجنسية لا يلام عليها المرء، وإنما يلام على ما يستطيعه من القسم في المبيت والسكنة والقسمة بالنهار والليل ونحو ذلك، هذا الذي يلام عليه، يجب عليه أن يعدل فيه. وأما ميل القلب وميل الشهوة ونحو ذلك هذه ما يلام عليها، ولا يقال إنه أساء حينما تزوج الثانية أساء إلى الأولى، أو أساء إلى الثانية والثالثة حينما تزوج الرابعة، لا، هذا شيء أباحه الله وهو مطلوب، وهذا من محاسن الإسلام يعتبر. لو أن على كل واحد أن يقتصر على واحدة من النساء فقط لبقي مجموعة من النساء ليس لهن أزواج، وهذا ليس من العدل ولا من الإنصاف، فكون المرأة تكون مع زوج وهي ثانية أو ثالثة أو رابعة خير لها من أن تكون بلا زوج، والإنجاب والنفقة وما إلى ذلك متساوي سواء كانت واحدة أو رابعة ثلاث، يعني معهن أربع، ما النفقة والإنجاب وغير ذلك كله مستوي والحمد لله ممكن. وهذا يعتبر من محاسن الإسلام، يعني تعدد الزوجات من محاسن الإسلام والحمد لله، لأنه في خير ومصلحة للطرفين، للرجل والمرأة، وكرامة للمرأة، حتى وجود الطلاق إذا طلقها هذا تزوجها الآخر، هذه من محاسن الإسلام. فالجهاد البلاد اللي نعرف يقولون ليس فيها طلاق مثلا أو ليس فيها تعدد، إذا طلقت المرأة قعدت بدون زوج، وهذا ضرر عليها. وإذا كان ما يمكن أن يجمع المرء بين اثنتين، إذا أراد أن يتزوج ثانية طلق الأولى ثم قعدت بدون زوج، وهذا ضرر. فكونها مع زوجها ومع أولادها وفي بيتها خير لها. وما من تشريع في الإسلام إلا وفيه مصالح عظيمة وفيه خير للبلاد والعباد. يقول العربي: والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء وقلت ليته أمر به أبدا، لأن أوامر الإسلام توافق العقل السليم وتوافق الحكمة ولله الحمد، لأن المشرع لها هو الحكيم الخبير جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم بمصالح عباده جل وعلا. وحينما شرع الشرائع وبين الأحكام لمصالح العباد، سمى الله جل وعلا القصاص الذي هو القتل حياة، ولكم في القصاص حياة، يعني القصاص، شرعية القصاص سبب لحياة أمم أناس كثير، لولا القصاص لسفكت الدماء وانتهكت المحارم، لكن القصاص في حياة.
يقول السائل: ما الحكم في شخص حلف على شيء ألا يفعله ثم فعله ولم يحنث ولم يكفر عن يمينه، والآن له سنة كاملة، فماذا يجب عليه؟
يجب عليه الكفارة. إذا حلف لا يفعل شيء ثم فعله فتجب عليه الكفارة، ولو مضى سنوات ولا تضاعف الكفارة بمضي الزمن، فعليه أن يكفر. مثلا حلف لا يأكل من طعام زيد، فرأى أن المصلحة في الأكل من طعامه فيأكل من طعامه ويكفر عن يمينه. حلف أن لا يدخل دار زيد، فرأى أن المصلحة تقتضي دخول الدار ونحو ذلك. حلف أن لا يركب كذا، أن لا يكلم كذا، أن لا يفعل كذا، فرأى أن من المصلحة أن يفعل، فعليه أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يتحلل يمينه. والأيمان كما تقدم لنا ثلاثة أنواع: لغو اليمين وهي التي تأتي على اللسان بدون قصد يمين، لا والله وبلا والله، هذه ليس فيها إثم ولا كفارة والحمد لله. واليمين التي يحلفها المرء على أمر مستقبل ألا يفعله، فرأى أن من المصلحة أن يفعل فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، أو حلف أن يفعل فرأى أن من المصلحة ألا يفعل فيترك الفعل ويكفر عن يمينه. وهذه اليمين على الشيء المستقبل. اليمين الثالثة والعياذ بالله التي هي من كبائر الذنوب، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار، وهي من كبائر الذنوب، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم أو ذمي، يعني حلف وهو يعلم كذب نفسه، أنكر شيئا وهو يعلم أنه عنده، هذه اليمين الغموس، وهذه لا كفارة فيها، وإنما فيها التوبة ورد الحق إلى صاحبه. ما يكفي أن يستغفر ويتوب، لابد أن يرد الحق إلى صاحبه ويتوب إلى الله جل وعلا، والله يتوب على من تاب. لو حلف 1000 يمين إذا رد الحقوق إلى أصحابها وتاب إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا يتوب عليه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.